موضوع هذه المحاضرة يدور حول السؤال المكرور المعاد الذي نلاحق به في كل موضع شرقنا فيه أو غربنا في هذا البلد، حول المورجج وشراء البيوت من خلال التمويل الربوي بواسطة نظام المورجج الذي يجري عليه العمل في هذه البلاد. ولا نريد أن نكثر القول في هذه القضية، فقد أبدأ الناس فيها وأعادوا، وتكلم فيها المتكلمون وتناظر فيها المتناظرون. ومن أراد توسعا وتفصيلا في هذه المسألة فلي كتاب موجود على موقعي الصاوي.com ASSAWY الصاوي.com، وهو موجود باللغتين بالعربية والإنجليزية وربما بالفرنسية إن لم تخن الذاكرة. وعنوانه وقفات هادية مع فتوى إباحة شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي خارج بلاد الإسلام. وناقشنا فيه هذه المسألة مناقشة هادئة جدا، وأرجو أن تكون نافعة بإذن الله تعالى. في مقامنا هذا سنقص على حضراتكم الخلاصة التي انتهت إليها هذه الدراسة، ثم نستقبل أسئلة حضراتكم وتعقيباتكم نستكمل بها جوانب القصور أو التقصير في هذا الموضوع إن شاء الله. ماذا قالت هذه الدراسة في خلاصتها؟ التأكيد على ما أكدت عليه الأدلة الشرعية من حرمة الربا بنوعيه فضلا ونسيئة، صفحة 543، وأن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وهو ما قررته جميع المجامع الفقهية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. طبعا يعني الحديث عن الجوانب المالية وعن فقه رجال الأعمال وعما لا يسع المستثمر جهله، هذه قضايا كبيرة لا يجوز أن تختزل في محاضرة في نهاية دورة. هذه قضايا كبيرة وقضايا ضخمة. وسبحان الله، قبل مجيئي عندما كنت في القاهرة عقدت دورة لرجال الأعمال في القاهرة تحت عنوان فقه رجال الأعمال، واحتهد لها من كبار رجال الأعمال ومن رجالات البنوك. الحمد لله كانت دورة ناجحة جدا واستفاد منها كثيرون. وعقدنا بعدها دورة لقيادات في البنك الأهلي المصري، وعندهم الآن توجه لإنشاء فرع معاملات إسلامية داخل البنك، والبنك الأهلي هو أكبر بنك داخل مصر طبعا، وإذا توجه توجها إسلاميا فأرجو أن يكون لذلك ما وراءه. ويأتي فيه قيادات شابة وحريصة على التطبيق الشرعي في هذا المجال، والله رجالا ونساء. وتعجبون أن الذي سعر كل هذا كله سيدة فاضلة داخل البنك، والله التي يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني قادت كل هذا الفريق ونظمت الدورات ودفعت بالقيادات وفعلت وفعلت. فأسأل الله أن يكتب بذلك يعني لها عتقا من النار، وأن يكتب لها بذلك أمانا من الفزع الأكبر يوم القيامة، اللهم آمين. فعلى كل حال يعني أنا فقط لقد قصدت أن أوطئ بهذه الكلمات الحديث عن أن القضايا المالية الكبرى لا يجوز أن تختزل في خلاصات صغيرة، لكن هذا هو الذي اتسع له المقام في هذه الدورة. وأرجو بمشيئة الله تعالى أن تتيسر لنا لقاءات مستقبلية نتناول فيها هذه الجوانب بالتفصيل، يعني فقه المستثمر المسلم البيزنس، يعني عندما البيزنس بيبل عندما يتوجهون لإقامة مشروعات وأعمال، ما ضوابط ذلك؟ ما الذي يحل من ذلك وما الذي يحرم؟ ما قيود استثمار الأموال في الشريعة؟ ما هي صيغ استثمار الأموال في الشريعة؟ ما هي المنتجات الإسلامية في عالم التمويل؟ نحن رفضنا الربا، ما هي منتجاتنا البديلة؟ عندنا المضاربات وعندنا المرابحات وعندنا المشاركات، عندنا إيجارة متناقصة منتهية بالتمليك، مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك، عندنا استصناع واستصناع موازي، وعندنا سلم وسلم موازي، عقود ومنتجات إسلامية في عالم التمويل ضخمة. وبالمناسبة توجد هيئة للمعايير الشرعية في البحرين، وهي هيئة كبيرة احتشد لها كبريات المؤسسات المالية الإسلامية وكبار رجال الفقه والشريعة وكبار رجال الاقتصاد، وأنشأوا هيئة المعايير. المقصود بها كيف نقدم صيغ الاستثمار الشرعية على هيئة معايير شرعية منضبطة تجتمع فيها البصمة الفقهية والبصمة الاقتصادية والبصمة البنكية. عندما يجتمع هذا كله في نسيج واحد ويقدمون جملة من المعايير، الآن قدموا حوالي 7-8 مجلدات في هذا المجال، ولا تزال المسيرة ماضية. أريد أن أقول لكم إن منتجات التمويل الإسلامي تمضي على قدم وساق، وصناعة البدائل الإسلامية في عالم التمويل صناعة واعدة جدا، وكل يوم يقدم الفكر الاقتصادي الإسلامي منتجات جديدة وآليات وطرائق وبدائل ووسائل جديدة يمكن أن تكون بدائل عن المنتجات التقليدية الربوية التي تتعامل بها البنوك التقليدية. طبعا كنت أتمنى أن أشير لحضراتكم لماذا كانت الفائدة ربا، هي بيسموها ودائع. هل هي ودائع؟ هل فكرت في معنى كلمة وديعة؟ ما معنى كلمة إيداع؟ الإيداع توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه. أنا مسافر فأودعت عندك السيارة، سلمتك مفاتيحها، إيه المطلوب منك؟ تحفظ السيارة as is كما هي، ثم تردها لي هي مش واحدة تانية زيها، صح؟ هي عند الاقتضاء. أدي حقيقة الإيداع، توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه. هل هذا هو الذي يجري عليه العمل في ودائع البنوك؟ بالقطع لا، إن هذه ليست ودائع، هذه تسمية قانونية، لكن التسمية الفقهية لها قروض. الودائع المأذون في استعمالها قروض، الودائع المأذون في استعمالها قروض. ما حقيقة القرض؟ قال تمليك للمال على أن ترد بدله، صح ولا؟ عندما أملكك المال ثم أتقاضى منك بدله في المستقبل. أنا عندما أسلمك $1,000 قرض فإنني أملكك إياها، تملكها، تخلطها بأموالك، تصبح جزءا من ممتلكاتك، ثم ترد لي بدلها في المستقبل عندما يأتي زمن الوفاء. فالذي ينطبق على الإيداعات المصرفية أنها قروض وليست ودائع، تلك هي حقيقة الحال. وهذا التكييف اشتاكت فيه الشريعة والقانون، فإن الشريعة تقول إن عارية الدراهم والدنانير قروض، وإن الودائع المأذون في استعمالها قروض. وبمثل ذلك يقول القانون المدني المصري المادة 726 تقول إذا كانت الوديعة مبلغا من المال أو شيئا آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا في استعمالها اعتبرت الوديعة قرضا. فهذا ما اتفق فيه القانون والشريعة. التكييف ده مش مجرد فلسفة نظرية، لا، ده تنبني عليه نتائج. إذا قلنا إن هذا قرض فالزيادة المشترطة في القروض ربا بإجماع المسلمين، وده أقصر الطريق للتعرف على تكييف الفوائد وكيف كانت ربا حراما، لأن هذه الودائع ليست في حقيقتها ودائع، إنما هي قروض. والبنك كما قلنا تاجر ائتمان، يتاجر في النقود ولا يتاجر بالنقود، يأخذ الفلوس من الناس بفائدة مدينة، يأخذ فلوس من الناس بفائدة ثم يقرضها بفائدة أعلى ويأخذ الفرق ما بين الفائدتين، الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. هذا هو الذي يجري عليه العمل في عالم البنوك. ما ينفعش الأشياء التي تهلك بالاستعمال ما يصلحش أن تسمى ودائع إذا أذن في استعمالها، وما يصلحش أن تسمى عارية إذا أذن في استعمالها. حتى الفقهاء لهم تعبيرات لطيفة، يقولون لا يجوز إعارة الزيت ليدهن به أو يستصبح به لأنه يخلص، صح ولا لا؟ ولا الصابونة للاغتسال بها، أقول سلفني صابونة استحمى بيها، على ما خلاص الحمام خلصت الصابونة يبقى رجعها ازاي؟ فكل ما يهلك من الاستعمال لا يصلح أن يرد عليه عقد العارية، إنما يصبح قرضا. كل ما يهلك بالاستعمال يصبح قرضا. النقود لا يمكن أن تفع بها إلا إذا استهلكتها، فلا يصلح أن تكون عائد. هو أنا حط قدام أشمها، هشمها يعني هتلفت أتفرج عليها يعني، وأنا مش ممكن أن تفع بها إلا إذا استهلكتها، وإذا استهلكتها لا يصلح أن تكون عارية ولا يصلح أن تكون وديعة، أصبحت قرض إلا في حالة واحدة. شوفوا دقة يعني انظروا إلى دقة فقهانا، إلا إذا استعار الدراهم أو الدنانير ليزن بها، استخدمها سنجة، عارفين زي محلات الذهب، لو أنا استخدمتها بس أوزن بها يعني معلش دي كده متخيلة هستعملها تفع بها وارجعها زي ما هي، في الصورة دي بس يمكن أن تكون عارية. فيما عدا هذا الأصل أنها قروض وليست ودائع. فإذا قلت إن هذه قروض وإنه تشترط فيها زيادة تأخذ المية بمية وخمسة ولا مية وعشرة، أصبحت ربا بإجماع المسلمين بسلاسة وسهولة وبساطة. المسلمون اختلفوا في صور كثيرة من الربا، لكن لم يختلفوا في أن الزيادة المشترطة في القروض حرام وربا بإجماع المسلمين. الزيادة المشترطة، ضع خط تحت كلمة مشترطة، لأن الزيادة بغير شرط من قبيل حسن القضاء. واحد اداني 100 رجعت له 150 ومال، ما دام هذا ليس بشرط هذا حسن قضاء من ناحيتي. واحد سلفني 100 ولم يهدها له قال لي لا هاخد منك 80 بس، جزاء الله خير حسن اقتضاء، بدل ما ياخذ ال 100 اخذ مني 80 بس، سواء انا دفعت له 150 او هو اخذ مني 80، اذا هذا بغير شرط جائز، فهو يدور بين حسن القضاء او حسن الاقتضاء. لكن الزيادة المشروطة في باب المال تعد من قبيل الربا بالإجماع. فهذا احنا بنؤكد على هذا المعنى، وهو أكد عليه جميع المجامع الفقهية المعاصرة، لأن طلعت الآن فتاوى جديدة على الساحة المصرية تحديدا، ومنها يخرج كل جديد، فبتشكك في هذا الموضوع الآن. والموقف الرسمي المتبنى إن انقطع حكم الربا من سنة 73 منذ تعويم الجنيه المصري، ما في ربا، أصبح هذا الموقف الرسمي المتبنى من قبل المؤسسة الدينية الرسمية. فكان يقول شوقي فلا يرفعن بكل أرض منبر يدعو إلى الكذاب أو للسجاح، ولا تشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح. أي والله، فلا تشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي، ولا يرفعن بكل أرض منبر يدعو إلى الكذاب أو لسجاحي. ورفعت منابر تدعو إلى مسيلمة الكذاب، وتدعو إلى الأسود العنسي، وتدعو إلى سجاح، وتدعو إلى ما شاءت الشياطين من ضلالات وغوايات ومذاهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحن نؤكد على هذا المعنى حتى نبني البناء الشرعي في أذهاننا بناء صحيحا دقيقا بإذن الله تعالى. بعد هذا يعني هنشوف ماذا قال البيان أو الخلاصة. التأكيد على أن الأصل في الربا أنه لا تحله إلا الضرورات شأنه شأن سائر المحرمات القطعية في الشريعة، وعلى من تلبس بحالة من حالات الضرورة أن يلجأ إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى في تقدير ضرورته. الربا من كبائر الذنوب ومن الموبقات التي توبق أصحابها في الدنيا وفي الآخرة، والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا ليس تحريمه ليس خاصا بهذه الملة، بل سبق تحريمه في الشرائع الأخرى، فقد قال تعالى عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. والنصارى يقولون إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحدا وخارجا عن الدين، إن أباء الكنيسة الأوائل يقولون هذا، ويقولون إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة وليسوا أهلا للتكفين بعد الوفاة، إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة وليسوا أهلا للتكفين بعد الوفاة. فالربا محرم في جميع الملل، لم يبح في شريعة قط، محرم في الشرائع السابقة كما هو محرم في هذه الشريعة، لا يجوز أو لا يترخص فيه إلا عند الضرورات. الضرورة بمفهومها الشرعي اللي هو ذهاب النفس أو تلف عضو من أعضائها أو اجتياح المال كله، يعني الضرورة معناها القاهر، مش واحد بيقارن بين إيجار وبين المربج، يعني المربج أرخص له وأكسب له وأنفع له، دي اسمها مصالح بس ما هيش ضرورات. نعم هي مصالح نحافظ بها على المال لكن لا تسمى ضرورات. نقول الربا لا يترخص فيه إلا عند الضرورات، وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته، وعليه أن يلجأ إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى لتقدير هذه الضرورة. قبل ما تجاوز النقطة دي، حتى بين قوسين فقط تنبيه، يعني بين قوسين تنبيه، إيداعاتنا غير الربوية في المصارف الربوية لولا أن الضرورات هي التي تلجئنا إليها ما كانت مشروعة. لا تظن أنك فيها بمعزل عن المشاركة في العملية الربوية، لأنك إن نجوت أن تكون آكلا للربا فلم تنج من أن تكون مؤكلا له أو معينا على ذلك. أنت عندما تودع أموالك في المصارف التقليدية ماذا تفعل فيها المصارف؟ تعقد بها قروضا ربوية ثم تختص بفوائدها خالصة لها من دون المرابين أجمعين، فهي العصب المال المتشفي اللي بيرجع لهم لوحدهم لا يشاركهم فيه أحد. فإن نجوت في مثل هذه الودائع عن أن تكون أكلا للربا لأنك لا تأخذ ربا، لكن أنت مؤكل له وأنت معين عليه، يعني لولا أن الضرورات والحاجات الماسة هي التي تلجئنا إلى هذا ما كان لذلك متسع من النظر. بل فيما هو أبعد من هذا، من درسوا الاقتصاد يعرفون ما يسمى بخلق النقود، النقود البنوك عندها ما يسمى بخلق النقود. ماذا يقصد بخلق النقود؟ يقولون ان للبنوك قدرة على ان تشتق قروضا تفوق حجم الودائع الاصلية المودعة عندها. يعني لو تخيلت، لو انا اودعت في البنك $1,000، البنك بيعمل ايه بالضبط؟ بيقتطع منها جزء يخليه عنده لمواجهة أي طلب سحب طارئ، والباقي يدفع به إلى قنوات الإقراض. بس مش بيقرض، لو هو مثلا شال 20% مش بيقرض 800 بس، ده بيقدر يخلق من 800 دي قروض ضبطها الاقتصاديون بقانون يقول إن النقود المخلوقة تساوي الوديعة الأصلية في مقلوب نسبة الاحتياطي. الوديعة الأصلية كام عندي هنا؟ 1,000، مقلوب نسبة الاحتياطي يعني كام؟ يعني 100/20، اقلب نسبة الاحتياطي، نسبة الاحتياطي 20/100 اقلبها يعني 5، يعني 1,000. يعني أنا حط عنده $1,000 يطلع منها قروض ب5,000 كده، شغل عفريت ازاي؟ اقر ذلك، ده سيستم بنكي معروف. البنك لما بيحط عنده نسبة، يحتجز عنده نسبة لمقابلة يعني طلبات السحب، ويدفع بالمبلغ الباقي الى قنوات الاقراض. لو انا جيت وخدت منه $800 الباقية دي وخدتها منه قرض، انت متصور ان انا هاخدها قرض احطها في ايه، جيبي كاش؟ لا، هفتح بيه حساب عنده برضه، لان لسه هعمل مشروع وهمول هذا المشروع بشيكات من خلال البنك، فافتح بيه حساب وروح منجحها له مره ثانيه. فمره ثانيه بيعمل ايه؟ بيشيل 20% ويروح من المبلغ الجديد ده يعمل بيه قرض ثاني. الزبون الجديد بيلف نفس اللفة، تفضل تلف 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 لحد يتوصل في النهاية أما لا يعمل قروض وهمية، هو في النهاية هو مبلغ واحد، وما لا يسلف فيه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، إلى أن ضبطها الاقتصاديون في هذا القانون، قالوا إن النقود المخلوقة تساوي الوديعة الأصلية ضرب مقلوب نسبة الاحتياطي، يعني الألف دولار يطلع منها 5,000 دولار قروض. الدنيا ماشية كده. فعلى كل حال احنا فقط بنذكر ان ايداعنا لاموالنا في البنوك التقليدية مرحلة انتقالية استثنائية، وينبغي ان نعيش بهذا الحس عندنا، يعني آمنين انه متى امكن التحول الى مصرف اسلامي، خاصة اذا عدنا الى بلاد المسلمين وجدنا بديل اسلامي، لا نبغي بذلك بدلا ولا عن ذلك حولا. خلي اخر التاء حبيب الله حرص، دخلنا الآن هننسى. بعد هذا الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور. احنا بنقول ان الربا لا يترخص فيه الا عند الضرورات. في كمان مستوى تاني، الحاجة الشديدة التي تنزل منزلة الضرورات يمكن أن تكون سببا في الترخص في بعض العقود الربوية إذا توافرت فيها الشروط التالية. رقم واحد، تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي وهو دفع الضرار وليس مجرد الرغبة في الانتفاع والترفه والتنعم. إذا كان لو ما عملتش كده هيحصل لي ضرر، مشقة، حرج، ضيق، مش مجرد ان انا سيفوتني الترفخ. انا ساكن في شقة 3 أوض، لان انا عايز سنجل هاوس. لمجرد التوسع، الترفخ، التنعم، مش ده المقصود في هذا المقام، انما المقصود دفع الضرار، دفع الضيق، دفع الحرج، دفع المشقة، وليس الترفه او التنعم. الامر الثاني، انعدام البدائل المشروعة بان يعم الحرام طبق الارض ولا توجد بدائل مشروعة تلبي هذه الحاجة. رقم 3، الاكتفاء بمقدار الحاجة وتحريم ما يتعلق بالترفه او التنعم. اخذ بقدر الحاجة بس. لو انا سألجأ الى هذا العقد الفاسد لأدفع به حاجة شديدة نزلت بي، ينبغي أخذ بقدر ما تندفع به الحاجة فلا أتوسع. قال بدام أنا ترخصت اترخص بالمرة، إن سرقت اسرق جمل. لا، لو طريت تسرق ما تسرقش طبعا، بيضة بس على قد ما تقدر ايه تعشى بس. انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى فيها الحصول على البديل المشروع. طيب، وبناء على ما سبق فإن الأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة أن يقنع بالاستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الربا. خامسا، إذا مثل الاستئجار حرجا ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة أو لغير ذلك، جاز لهم الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة ومدى توافر شرائطها الشرعية، وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها لأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور. وقد أظهرت التجربة أن اشتراط عدد معين في أغلب الأحوال أمر نظري محض، لا يهتم ملاك البيوت بالتقيد به وإن كانوا يذكرونه للمستأجر احتراما للقانون. سادسا، التأكيد على ما أكد عليه البيان الختامي لكل من مؤتمري رابطة علماء الشريعة بأمريكا والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، من ضرورة العمل على توفير البدائل الإسلامية لمشتري التمويل المساكن، إما من خلال إنشاء مؤسسات إسلامية وهو الأولى والأرضى للرب جل وعلا والأنفع لدينه ولعباده، أو من خلال إقناع البنوك الغربية بالتعديل في عقودها في تعاملها مع الجاليات الإسلامية بما يتفق مع مقررات الشريعة الإسلامية، إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود، وهو أمر ميسور في هذه المجتمعات. ولو أن ما بذل من الجهود في إقامة مثل هذا المؤتمر الذي تبنى حل هذه المعاملة قد بذل في إقناع البنوك الربوية بتبني النموذج المنشود، لم تهد سبيل لحل هذه المشكلة ولو بصورة مبدئية. طيب، قبل ما نتجاوز الحديث هذا ندخل على الموضوع الثاني، سأشير في عجالة ما هي مرتكزات الذين سوغوا هذه المعاملة. لقد ظلوا قرابة ربع قرن من الزمان يقولون للناس إن هذه المعاملة لا تحل ولا تصح. فما هي المسوغات التي استند إليها البيان أو الفتوى التي أدت إلى تسويغ هذه المعاملة؟ يعني قالوا أولا إن هذا مذهب السادة الأحناف الذين جوزوا التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب. طب ما أدلة الأحناف على ذلك؟ قالوا لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. طبعا الجواب عن هذا أن هذا الحديث مرسل ضعيف لا تثبت به حجة، وعلى فرض ثبوته فإنه يحمل على النهي وليس على النفي، كقوله تعالى الحج أشهر معلومات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كلمة لا رفث ولا فسوق ولا جدال نهي وليس نفيا، لأن ما هوش نفي، لأن الرفث موجود في الحج، في ناس بترفث وناس بتفسق وناس يعني بتجادل. إذا ليس المقصود نفي الوقوع، لو كان المقصود نفي الوقوع للزم الكذب في خبر الشارع، وهذا مستحيل. إذا المقصود النهي والتكليف، يعني لا يجوز أن ترفسوا ولا أن تفسقوا ولا أن تجادلوا بالباطل في الحج. فهذا فيما يتعلق بالدليل الأول، وهو أيضا منقوض بأدلة أخرى، منقوض بعموم الأدلة التي تحرم الربا تحريما مطلقا لا تقيده بزمان ولا بمكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلم اتق الله حيثما كنت، كنت في واشنطن أو في بكين أو في القاهرة، أنت مطالب بتقوى الله عز وجل وأن تقيم شعائره وشرائعه. ومتى كنت ملتزما، يعني ومتى يصح أن يقبل أو أن يقال إن المسلم يتقيد بأحكام الشريعة في بلاد المسلمين، فإذا ما خرج إلى الخارج استحلها وضربها وراء ظهره. ثم بعد هذا ما الفرق بيننا وبين اليهود الذين يستحلون الربا في علاقتهم بالآخرين ويحرمونه فيما بينهم ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون؟ عندما نحرم هذا في معاملاتنا بعضنا مع البعض ونحله في معاملاتنا مع الآخرين. وقبل هذا، هل نستطيع أن نقول للناس عامة ولأمريكا خاصة إننا نعتقد أن بلادكم بلاد حرب وإننا نستحل أموالكم في داخلكم؟ يعني هل نستطيع أننا نواجه الناس بهذا ونقول لهم إن فقهاءنا يفتوننا بأن أمريكا دار حرب وأن أموال رجالكم ونسائكم على أصل الحل؟ هل يمكن أن يعني حتى مصلحة الدعوة ومصلحة الملة ومصلحة الجاليات، هل يمكن أن نقول للناس هذا الكلام؟ أعتقد أن هذا الكلام ليس بمناسب. ثم إذا فتحنا الباب لاستباحة أموال الناس سيأتي جيل يستبيح أبضاع نسائهم، وتوقان النفوس إلى النساء أشد من توقانها إلى المال. فإذا فتحنا الباب لاستباحة الأموال بالعقود الفاسدة فقد نفتح الباب والذريعة لاستباحة النساء بالاغتنام وبالعقود الفاسدة، وهذه من جنس تلك، فنفتح على الأمة أبوابا من الفساد عريضة. بالإضافة إلى هذا، العقود الفاسدة لا تقف عند حرمة الربا بل القمار معها، ونصت كتب الأحناف على ذلك، حتى قالوا يجوز القمار مع غير المسلم إذا كان الخطر للمسلم. يعني إذا كان الولد حريف لعيب درجة أولى يتفضل يقامر بدم هيجيب لنا فلوس، لا خيبان لا ما ينفعش يبقى حرام. يعني سوف لا تقف المسألة عند هذا الحد، سوف تمتد لتشمل سائر العقول. سيفتح بابا واسعا للتفلت من التكليف وقيوده ولخلع الرفقة باسم التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب. وأنا على فكرة يعني بالمناسبة كانت لي تجربة شخصية عرفت أثر هذا المذهب على عوام الناس. أنا كنت في باكستان في فترة من فترات حياتي، فكان عندنا موظف أفغاني، رجل طيب القلب جدا، يعني طول النهار المصحف بيده لا يفارق المصحف، يخدم يؤدي، كان هو طباخ، يخلص الطبخ بتاعه طول النهار قاعد قصاد المصحف. فسألت مرة بقول له: يا عم محمد انت بتبيع هيروين؟ قال لي: طبعا الهيروين بتطلع في باكستان كما يطلع اي حشيش عادي في الشارع. انا بكلمك والله كده، يعني انا كنت ساكن فيه، يعني مسكن قدام البتاع ده في الشارع كده، كهو ده الهيروين وهو ده البتاع ده. فبقول له طلع لوحده كده، فبقول له: يا عم محمد انت بتتاجر في الهيروين بتبيعه؟ قال لي: طبعا ببيعه. قلت له: يا محمد ده انت بتقرا قران؟ قال: لا انا ببيع للكفار. انا ببيع للكفار. فقلت والله هذا اثر من اثار بصمه الايه، يعني بصمه التطبيق. الراجل فاهم اني اتعامل مع الكفار باي عقد من العقود الفاسده ولا يهمك. قلت له: يا محمد والله انا خاف اني ان يكون هذا الفقه يعني قد وصلك بطريق مغلوط. على كل حال يعني هذا بعض ما يمكن أن يقال في الرد على هذه المسألة في عجالة شديدة. ومن أراد أن يقرأ بالتفصيل فإن هذا الكتيب موجود بنصه في هذا الكتاب، موجود بنصه على الموقع، مترجم إلى اللغة الإنجليزية بل وإلى اللغة الفرنسية أيضا، فأرجو أن ترجعوا إليه. بارك الله فيكم.